بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا، أما بعد، فهذا لقاؤنا لقاء النور، لقاء السعادة، اللقاء الذي نحاول من خلاله أن نسترد أغلى ما وهبنا الله إياه، ثم انصرفنا عنه ونعود إليه مرة ثانية إن شاء الله، ألا وهو السعادة، ألا وهو النور. تكلمنا في الحلقة السابقة على أننا لا نتكلم ونحن نتكلم عن نور حياتك، لا نتكلم عن طريقة للمشاهدة، ولكن نتكلم عن منهج للتفكير، طريقة للشعور. نحن نتكلم عن حياة، فلو صح ما فهمناه من الحلقة الأولى من قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لو صح ما فهمناه فنحن نتكلم عن حياة النور، ونتكلم عن نور الحياة. فإذا تكلمنا عن حياة النور وانتقلنا بها إلى تكلمنا عن نور الحياة وانتقلنا منه إلى حياة النور، فمجموع الاثنين سندخل في قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. ما علاقة النور بالحياة؟ علاقة النور بالمشاهدة. قلنا النور ليست علاقته محصورة فقط في المشاهدة، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الحياة وعقد علاقة ما بين الحياة وبين النور، قال فأحييناه وجعلنا له نورا. إذن هناك علاقة ما بين الحياة والنور، وذلك الذي نكتشفه لكي نحاول بقدر الإمكان أن نصل إلى تنوير حياتنا وسعادة حياتنا بذلك النور. وتكلمنا كذلك أننا لا نحتاج إلى أن نستورد مصادر للنور، غاية المراد أننا ننور أنفسنا، أن نبحث عن مصادر النور التي حولنا، وأول هذه المصادر هو نور الله سبحانه وتعالى. ومصادر النور كثيرة، سنحاول أن نستثمر مصادر النور لنجعل حياتنا يصدق عليها أنها إحدى الجنتين. طيب، إيه مصادر النور عندنا؟ مصادر النور متعددة، هناك نور الذكر، هناك نور الفكر، هناك نور الطفولة، الطفولة فيها نور، هناك نور الفطرة، تخيلوا، هناك نور الشيب. سنعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم على أن الشيب نور. سنتكلم عن نور الشيب، نتكلم عن نور الشباب، نتكلم أيضا عن أنوار عجيبة وغريبة قد نكون لأول مرة نسمعها، نتكلم عن نور البلاء، ونتكلم عن نور أنوار كثيرة ومتعددة في حياتنا لا حصر لها، وعندما نغفل عنها تتحول حياتنا إلى هذه الحياة السوداء الكئيبة السيئة. أقول لك تعالوا لنحسب شيئا مهما. الشيء المهم هو ماذا؟ أن الحياة كلها مليئة بالنور. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه الله نور السماوات والأرض. فكل تفصيلة من تفاصيل حياتك وكل جزء من أركان حياتك مهما كان بعيدا منزويا فيه نور، ولكن عليك أن تستثمر ذلك النور، عليك أن تلاحظه، عليك أن تجده. والنور كما قلنا قد يؤدي إلى أننا نكتشف نفعا جديدا، كما كشف لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في القصة التي سقناها فيما يتعلق بشاة ميمونة، عندما جعلهم ينتفعون بالجمال الذي هو شكل من أشكال النور، ونحن سنتكلم أيضا عن نور الجمال. وإذا كنا نتكلم عن نور الجمال فلابد أيضا أن نتكلم عن نور الحب. سنتكلم عن نور الحب، وهذا نور عجيب، نور مليء بالسعادة والهناء، نور يغفل عنه كثير من الناس ويعيشون في أشكال كثيرة من الكراهية والبعد عن الحب. وسنتكلم كيف ينور الحب حياتنا وكيف يجلب لنا السعادة. معيارنا في هذا البرنامج هو السعادة، لا أكثر ولا أقل. إذا بدأنا بأول نور نبحث عنه فلا بد أن نتكلم عنا نحن. نحن نريد جناحين، وكثيرا ما يتكلمون عن الجناحين، يقولون المسلم يطير إلى الله سبحانه وتعالى بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. بس لاحظوا أنهم لم يتكلموا عن الرأس، ولكن رأسه بعض عدد من العلماء تكلم عن الرأس، ولكن رأسه هذا الطائر هو الحب. نحن في هذه الحلقة سنتكلم عن قدمي هذا الطائر، لأن الطائر لا يظل دائما في الهواء، لا يظل دائما طائرا، ولكنه لابد أن ينزل إلى الأرض، لابد أن يستقر على الأرض في جزء من حياته. ما القدمان اللذان يقف عليهما ذلك الطائر الذي هو الإنسان؟ وكيف يجلبان له السعادة والنور؟ القدمان هما الذكر والفكر. نحن سنتكلم في هذه الحلقة وما يليها عن قدمي الإنسان، الأقدام التي تستجلب لك النور والسعادة، الذكر والفكر، وهما متعانقان ولا يصح أن نتكلم عنهم بعيدا عن بعضهما. ولذلك لا تستغرب من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصفين معا. كان صلى الله عليه وسلم صمته فكرا وحديثه ذكرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ذكرا وصمته فكرا، إذا تحدث فيذكر الله، وإذا صمت يفكر في آلاء الله وفيما بينه وبين الله. إذن نحن نتكلم عن قدمين يسير بهما الإنسان، قدم الذكر وقدم الفكر. ونبدأ بالقدم الأولى التي هي قدم الذكر. الناس لكي لا تتصور أننا نتكلم عن أشياء تتعلق ببعض الأشياء الروحانية القلبية التي لا تثمر حياة جميلة طيبة، نحن سنثبت أن هذا ليس هذا مقصودنا، وليس هذا مرادنا في هذا البناء. احنا مرادنا أن ننشئ حياة، أن نجدد حياة، أن نعيش في جنة الدنيا، هذا مرادنا. ماذا نفعل؟ نتكلم عن نور الذكر، وهذا النور الذي هو النور الأول الذي نستفتح به هو نور عجيب. لماذا تقول أنه نور؟ يبقى لابد دائما كلما نتكلم أن نتكلم عن ثلاثية: مصدر النور والحياة، مصدر النور والحياة، وكيف نفعل به وكيف نصل إليه. نور الذكر، وما علاقة النور بالذكر بالحياة؟ الله سبحانه وتعالى يتكلم عن معانقة ما بين النور وبين الذكر، فيقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذه ذكر النور، والإسلام هو عمران الحياة كلها، وهذه ذكر الحياة. ثم يأتي بقى ذكر مصدر النور: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فتعانق النور والحياة والذكر. يبقى هنا إذن في هذه اللحظة تتعانق الثلاثة: النور والحياة والذكر. ولما تعانقت الثلاثة؟ لماذا تعانق النور والذكر والحياة؟ تعانقوا ليصنعوا حياة طيبة، وذلك الذي نأتي عليه ونتكلم فيه ونعيش في رحابه ونحاول أن ننسج منه سعادتنا، وذلك الذي نتكلم فيه عنه بعد الفاصل إن شاء الله. عدنا إليكم أحبتنا، عدنا إليكم لكي نتنور. تكلمنا عن ذلك، عن تلك الصنعة الربانية، الصنعة الثلاثية، النور عن النور والحياة والذكر. النور والحياة والذكر، الناس لا يفهمون معنى الذكر، ولذلك لا يذوقون ما فيه من نور وما فيه من حلاوة، ولذلك قالوا في قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قال عن ذكر الله. الإمام الطبري يقول عن ذكر الله مش من ذكر الله. عن ذكر الله يعني إيه؟ أن القسوة التي تولدت في القلب إنما تولدت في قلبه لأنه ترك الذكر، ترك ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى ينشر في قلبك النور. تعالوا، من لا يصدقني، تعالوا لنسير مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة فإيه؟ فارتعوا، يعني اذهبوا وتمتعوا واستمتعوا وعيشوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. تعرفون لي هناك في هذا الحديث أشياء من أعجب ما يكون. لماذا قال حلق الذكر؟ أولا، في الحلقة لا تعرف أولها من آخرها، لأنك في حلق الذكر التي اختار العلماء في تفسيرها في أكثر وأشهر التفاسير أنها حلق العلم. طيب، فستعالوا نقول حلق الذكر. حلق الذكر ما لها؟ لماذا اختار الحلقة؟ لأن الحلقة لا يدرى أولها من آخرها، لا ينتهي ما فيها من نور. إذن حلق الذكر تصنع جنة، تفتح بابا من أبواب الجنة، حتى يقول الحافظ ابن حجر أن حلق الذكر تقطع على الحقيقة قطعة من الجنة. فإذا كنت في حلقة الذكر فأنت في الجنة. لماذا؟ تعالوا نطبق تطبيقا بسيطا. إذا كان حلقة الذكر تفعل هذا، كيف تصنع هذا؟ فاكرين حديث رسول الله، هل تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم يرتحل من مكة إلى المدينة، وكان فيه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا؟ ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما بالك باثنين الله ثالثهما. تعال بقى أقول لك حاجة لطيفة ومهمة ولابد أن أنت تحفظها وتكتبها على قلبك. ما هذا؟ أنك إذا ذكرت الله في أي حال اكتب على قلبك هكذا: ما بالك بمن كان جليسه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا جليس من ذكرني. تأمل. فاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القوم يجلسون يذكرون الله، فلما قاموا وأتى واحد لحاجة فجلس معهم، فنادى الله سبحانه وتعالى في الملائكة أن تنادي فيهم أن قوموا مغفورا لكم. فالملائكة قالت: فيهم فلان، فلان ده جلس لحاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليس. يا عبد الله افهم، الله سبحانه وتعالى يخبر ملائكته أن القوم لا يشقى بهم جليس، وأنت جليسك إذا ذكرت الله. الله ملك الملوك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يوسع الأرزاق ويعطي عطاء من لا يخشى الفاق، والذي خزائنه سحاء الليل والنهار، ثم بعد ذلك إذا كان الله جليسك تخشى من شيء؟ اعلم، إذن إذا كنت في حلقة الذكر في حلقة من حلق الذكر فأنت في الجنة، وإذا ذكرت الله كنت جليس الله. افهم يا عبد الله، كل ما في قلبك هذا يزول إذا علمت بأنك تقصد المذكور، لأنك إذا قصدت المذكور كان معك، ولم يكن معك فقط، بل أدخلك في حضرة خصوصيته سبحانه وتعالى. اسمع فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة ماذا يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر، يعني إذا ذكرت الله في نفسي ذكرني الله في ذاته وفي ذاته العلية. الله أكبر، هذا عجيب. ولذلك أحد العلماء ذهب ليفسر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، فبدأ يشرح قوله تعالى فاذكروني، ثم أراد طالبه أن يسافر، فسافر في أول مجلس يشرح فيه قوله تعالى فاذكروني فسافر، ثم عاد بعد 4 سنين فوجد الشيخ يقول: هذا آخر مجلس في شرح قوله تعالى فاذكروني، هذا آخر مجلس في شرح قوله تعالى فاذكروني، أما قوله تعالى أذكركم فلا طاقة لنا على شرحه. إيش يشرح في أذكركم؟ يشرح أن الله سبحانه وتعالى ذكرنا في ملأ خير من ملأه. الله أكبر، هل لنا طاقة ولا لنا قدرة أن نتصور هذا المعنى، أن نتصور الملأ الذي يذكرنا الله فيه؟ نحن لا نستطيع أن نرى بأعيننا آخر تلك المجرة التي نعيش فيها، فما بالك بعالم، وهذا في عالم الملك، فما بالك بعالم الملكوت؟ لا نستطيع أن ندركه، ولا نستطيع أن، ليست لنا أجنحة تطير إلى هذه السرادقات العالية، سرادقات الملكوت، ملكوت الله سبحانه وتعالى. أنا جليس من ذكرني. المشكلة في الذكر أن الناس لا يعرفون من المذكور. أنت تذكر الله، وهناك لمحة عجيبة إذا فهمتها ستفهم وتذوق حلاوة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هو من أعظم أنوار الذكر؟ أن يتحول الذاكر، وهو نحن إذا ذكرنا الله نتحول من كوننا ذاكرين إلى كوننا مذكورين، فنتحول من كوننا مريدين لله إلى مراضين من الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا يقول: ذكرته في ملأ. فإذا ذكرت الله في نفسك تحولت من كونك ذاكرا لله سبحانه وتعالى، الله أكبر، تحولت من كونك ذاكرا لله سبحانه وتعالى إلى كونك ماذا؟ إلى كونك مذكورا. سأل الله الذي يذكرك يا عبد الله. فإذا كان الله يذكرك، لما ذكر الله سبحانه وتعالى وكتب على قائم عرشه محمد رسول الله، سأل الملائكة من هذا، وسأل الناس من هذا، وسأل آدم من هذا، أنت ستذكر في الملأ الأعلى باسمك، أنت سيذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. فإذا تيقنت من ذلك غبت عن كل ما بين يديك من مشكلات ومن متاعب. لماذا؟ لأنك مذكور من الله سبحانه وتعالى. سرت يا عبد الله يا ذاكر، سرت مذكورا من الله سبحانه وتعالى، فما الذي يبقى من تعبك ومن ألمك؟ ولذلك إذا تيقنت من ذلك ستذوق حلاوة ماذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا؟ وكأنه يقول لك: ألا بمجالسة الله وبذكر الله لك ألا يطمئن قلبك من كل ما يحيق بك؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو جليسك، هو أمنك، وإذا جالسك الله سبحانه وتعالى لا يجالسك بصفة دون صفة، حاشاه سبحانه وتعالى، فسيجالسك بكرمه وبوده وبلطفه وبحبه. فيا عبد الله، إذا ذكرت الله صرت مذكورا من الله سبحانه وتعالى الكبير الذي جاء وحدثك وأخبرك بأنك لابد أن تحتمي به، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. عبد الله، إذا ذكرت الله كنت في مأمن ودخلت في حضرة مولاك، ومن دخل قدسا مولى سبحانه وتعالى كتب على قلبه: ومن دخله كان آمنا. كن آمنا في حضرة مولاك عندما تكون جليسه، عندما تذكره. عليك أمان الله بذكر الله الذي ينور القلوب وينور الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي على خير إن شاء الله. Do 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 do